والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكرة والدعاء المستجاب، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه وإعلاء كلمته إلى أن نلقاه. لا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك للعلامة السعدي رحمه الله، وهو نور البصائر والألباب. وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة بعدما فرغنا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة الحافل بكثير من الأحكام الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
كتاب الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي أجل هذه الأركان العملية بعد الصلاة، فإن أجل الأركان العملية على الإطلاق الصلاة، ثم يليها الزكاة. ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى بين الزكاة والصلاة في كثير من آي القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال سبحانه: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. جمع الله عز وجل في عشرات المواضع بين الزكاة وبين الصلاة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم منزلة الزكاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. في رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والزكاة أيها الأحبة ركن عظيم من أركان الإسلام. أولا، ما حكم مانع الزكاة؟ الجواب: من منع الزكاة جحودا فهو كافر، ولا فرق في ذلك بين في جاحدها بين الزكاة وبين الصوم وبين الحج وبين أي فريضة من فرائض الإسلام. فمن جحد فريضة من فرائض الإسلام كفر، إلا إذا كان جاهلا بها فإنه يعلم، فإن كان جاهلا بها ثم أداها فلا إشكال عليه. كان يكون نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام ولا يسمع عن الزكاة، أما إذا كان يعيش مع المسلمين ويسمع عن الزكاة فإذا جحدها بعد العلم بها فإنه يكون كافرا، وهذا باتفاق العلماء. أما إذا منعها تكاسلا وبخلا فجماهير أهل العلم على أنه ليس بكافر، وإن كانت رواية عن أهل العلم بعض أهل العلم أن من ترك المباني الأربع أو بعضها على تفصيل عندهم أنه يكون كافرا، لكن الراجح ما ذاب إليه الجمهور بل هو الصحيح أنه إذا منعها بخلا أو منعها شحا بها فإنه يكون فاسقا آثما عاصيا. والدليل على ذلك من جاء في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين مانع الزكاة في عرصات القيامة، وأن الله عز وجل يسلط عليه ماله كانت إبلا أو بقرا أو غنم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على أنه لا يكون كافرا، وإلا لو كان كافرا لكان في النار خالدا مخلدا فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين. إذن من ترك الزكاة بخلا فإنه يكون آثما ويكون عاصيا ويكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى ولي الأمر إذا كان المانع للزكاة، إذا كان المانع لها شخصا أو جماعة ليست لهم شوكة أن يأخذها منهم قهرا، أن يأخذها منهم قهرا. وأما إذا منع الزكاة جماعة لهم منعة ولهم شوكة ولا يقدر الإمام عليهم إلا بالسيف، فإنه يقاتلهم على ذلك، ادعوهم فإن أبوا فإنه يقاتلهم على ذلك، لأنهم منعوا شعيرة ظاهرة كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة. وهل يكفرون إذا قاتلوا أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفرون بالقتال ومنهم من قال لا يكفرون، وهذا الذي نرجحه لأن القتال ليس كفرا طالما أنهم يعتقدون وجوبها ولكنهم بخلوا بها، فقتالهم لولي الأمر كقتال البغاة لولي الأمر، ما يكفر الطائفة بالقتال، ولكن هم على خطر عظيم، والقول بأنهم يكفرون قول قوي لكننا نرجح أنهم لا يكفرون بذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بحكم مانع الزكاة وتارك الزكاة. إذا نقول الزكاة إما أن يتركها الإنسان جحودا فهذا كافر باتفاق، تركها جحودا هذا كافر باتفاق، وأما إذا تركها بخلا وشحا فلا يكفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الإمام فإذا كان المانع للزكاة والبخيل بها، بعض الأشخاص أو جماعة ليس لهم منعة ولا شوكة فإنه يأخذها منهم قهرا، وأما إذا كان جماعة لهم شوكة فإن الإمام يدعوهم إلى أدائها فإن أبوا قاتلهم، وكما قلنا الخلاف وارد فإن هؤلاء هل يكفرون أم لا. هذا عن حكم مانع الزكاة، عن حكم مانع الزكاة. نعم.
وهي أحد أركان الإسلام وهي فرض على كل مسلم صغير
نعم
أو كبير.
أحد أركان الإسلام كما بينا وهي عبادة مالية، عبادة مالية، فإن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات، فمن العبادات ما هو بدني ومن العبادات ما هو مالي ومن العبادات ما هو قلبي وهكذا، والله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات والإسلام شرع هذه العبادات ووزعت هذه العبادات على جميع أحوال الإنسان، فهناك عبودية للقلب وهناك عبودية للجوارح، هناك عبودية في المال وهكذا، والإنسان تتنوع، طارة ينفق ويتصدق، طارة يذبح لله، طارة يطوف حول الكعبة، طارة يدعو الله سبحانه وتعالى، طارة يركع ويسجد، طارة يقاتل، طارة يبر والديه، طارة يرحم أصيل. العبادات متنوعة والطاعات متنوعة وكلها تؤدي إلى مؤد واحد ألا وهو أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى عبادة تقربه إلى الله وينتفع بها. فالمتأمل في العبادات يجد أن العبادات تستغرق جميع أحوال الإنسان وتتوزع هذه العبادات على جميع أحوال الإنسان حتى تكون عابدا لله سبحانه وتعالى، عابدا لله في كل حال وعابدا لله عز وجل بكل شيء، يعبد بماله، يعبد ببدنه، يعبد بقلبه وهكذا. فتتوزع العبودية على الإنسان، ولهذا من أعظم أو أعظم غرض فرضية هذه العبادات ليس أن الله عز وجل يعذب الإنسان بهذه العبادة، وإنما المراد من وراء ذلك أن يكون الإنسان عابدا لربه عز وجل قائما بهذه العبودية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. قال وهي فرض،
وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير، عاقل أو غيره، عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول.
نعم، وهي فرض على كل مسلم، كما قلنا الزكاة واجبة على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، لأن الكافر لا تصح منه العبادة وإن كان مخاطبا بها، فإن الكافر مخاطبا بفروع الشريعة في أصح قولي أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآيات. وقول الله عز وجل: الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، على قول بعض أهل العلم أن المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة في أصح قولي أهل العلم، لكن لا تقبل الزكاة منهم ولا نفقاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولو أن الكافر تصدق لما قبل منه ذلك، لما قبل منه، يكافأ على فعله الخيرات في الدنيا لكن ليس له حسنة في الآخرة. فالكافر ليس له حسنة، الكافر ليس له حسنة في الآخرة. على كل مسلم صغير أو كبير، مسلم صغير أو كبير، صغير فلا يلزم في الزكاة البلوغ، فلا يلزم في الزكاة البلوغ، لأن الزكاة ليست متعلقة بالبدن حتى يكون صاحبها ذا أهلية معينة، وإنما هي متعلقة بالمال. فلما كانت الزكاة واجبة في المال تعلقت بالمال، حتى ولو كان الذي يملك المال صغير، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وإن قال البعض بأن الزكاة لا تجب في مال الصغير، لا تجب على الصغير لأنه ليس مكلفا بها، نقول الزكاة متعلقة بالمال، وبالتالي على الناظر و الولي لهذا الصغير أن يخرج الزكاة عنه، وبالتالي ولو كان ماذا، ولو كان مجنونا، ولا يلزم في ذلك العقل، فلا يلزم في ذلك العقل ولا يلزم في ذلك البلوغ، لا يلزم في ذلك العقل ولا يلزم في ذلك البلوغ، بخلاف الصلاة فإن تجب على كل مسلم بالغ عاقل، الصيام على كل مسلم بالغ عاقل، الحج بالغ عاقل. أما الزكاة فإنها متعلقة بالمال، فإنها متعلقة بالمال، وعليه فإنها تجب على الولي في مال الصغير، وتجب على الولي في مال المجنون. يبقى إذن سؤال: هل الزكاة يشترط فيها الإسلام أم تجب على الكافر؟ الجواب: نعم، يلزم لصحة الزكاة الإسلام، فتجب على كل مسلم، وأما الكافر فإنها لا تقبل منه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، فمخاطب بها ولا تقبل منه إلا بالإسلام. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: الزكاة هل تجب في مال الصغير أو يلزم حتى تجب في المال أن يكون صاحبها بالغا؟ الجواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة متعلقة بالمال، وبالتالي تجب في مال الصغير، تجب في مال الصغير. سؤال: هل يلزم في من تجب عليه الزكاة أن يكون عاقلا؟ الجواب: لا يلزم، لأن الزكاة متعلقة بالمال، ولذا تجب في مال المجنون، وعلى ولي الصغير وولي المجنون أداء الزكاة بشرطها. نعم.
قال: عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول.
عنده مال زكوي وهو الأصناف التي سيأتي ذكرها كامل النصاب، فلا بد من بلوغ النصاب، قد حال عليه الحول وأن يحول على هذا النصاب الحول، هذه تسمى بشروط الزكاة. فما شروط وجوب الزكاة؟ ما شروط وجوب الزكاة؟ الجواب: الشرط الأول أن يكون عنده مال زكوي. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب المقدر. الشرط الثالث أن يملكه ملكية تامة. الشرط الذي بعد ذلك أن يحول علي حول هجري. فإن كان عنده مال لكن ليس مالا زكويا في الأصناف التي ستأتي، يعني عنده أي شيء مما يتملكه لكن ليس هو من الأصناف هذه التي حددها الشارع، فلا تجب عليه الزكاة. أو كان يملك دون النصاب حسب الزكاة فلا يجب عليه الزكاة. أو ملك مليارات لكن ما حال عليها الحول فإنها لا تجب عليه الزكاة. أو لم يكن ملكه لها ملكا مستقرا، ما زال في نزاع، فلا تجب عليه الزكاة. إذن الزكاة تجب بهذه الشروط: أن يكون المال الذي عنده مالا زكويا، أن يبلغ النصاب، أن يملكه ملكا تاما، أن يحول عليه الحول. طيب، بعد ذلك ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ نقول: الزكاة تجب في مال مخصوص بشرط مخصوص، بقدر مخصوص، لصنف مخصوص، ويمكن أن نلخص بأنها تجب في مال مخصوص بشرطه، في مال مخصوص بشرطه. فما هي أصناف الزكاة؟ نعم.
قال: وذلك في أربعة أصناف أحدها.
وذلك في أربعة أصناف. إذن تعد بقى وراء المصنف، قال في أربعة أصناف. الصنف الأول:
أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم،
أو بهيمة الأنعام. نقول بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، معنى ذلك، معنى ذلك لو عندي حمر لا زكاة فيها، لو عندي خيل لا زكاة فيها. قد يقول قائل: الخيل هذه قد تكون أغلى ثمنا من بقر، من إبل مثلا، فقد تبلغ أثمانها مبالغ باهظة. نقول: هذا أمر توقيفي، ما أقول قياسا على بهيمة الأنعام تجب الزكاة في الخيل، لا أقول هذا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض زكاة إلا في بهيمة الأنعام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس على العبد في، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، ليس عليه في العبد ولا في الفرس صدقة، يعني زكاة، ليس عليه زكاة واجبة. يبقى الزكاة إذن فيما يتعلق بالمواشي وكذا في بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، غير ذلك لا تجب الزكاة فيها. يبقى إذن ما هو النوع الذي تجب الزكاة فيه من الحيوانات؟ نقول بهيمة الأنعام. طيب ما بهيمة الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم. طيب هل الزكاة تجب في غيرها من المواشي والحيوانات وكذا؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة فيها. السؤال وما الدليل على أنها لا تجب الزكاة؟ الجواب عدم ورود الدليل على الزكاة، لأن الأصل هو البراءة. طيب سؤال، لكن ماذا لو تاجر بها، لو تاجر بالخيل، تاجر بالحمر، صار تاجر حمير، تاجر خيل؟ الجواب فيها زكاة التجارة، فيها زكاة عروض التجارة، لو تاجر بها ففيها زكاة عروض التجارة، وأي شيء تتاجر فيه ففيه زكاة عروض التجارة. إذن الزكاة تجب في ماذا؟ في المواشي، في بهيمة الأنعام، في الإبل، في البقر، في الغنم. طيب بشرطها، فما شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ قال
إذا كانت للضر والنسل وبلغت نصابا.
نعم، هذا إشارة إلى شروط الزكاة في بهيمة الأنعام. فما شروط الزكاة في بهيمة الأنعام؟ الشرط الأول أن تكون ثائمة، أن تكون ثائمة، ومعنى ثائمة أي أنها ترعى أكثر الحول مجانا، ما ينفق عليها صاحبها، إنما يطلقها صباحا ترعى من خشاش الأرض ولا ينفق عليها. فأن تكون سائمة، والدليل على ذلك من جاء عند البخاري إن لم يكن في المتفق عليه في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 فيها شاة في سائمتها. والسائمة كما قلنا هي التي ترعى أكثر الحول مجانا. طيب الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، والنصاب سيأتينا كل صنف من هذه الأصناف، الإبل، البقر، الغنم له نصاب، إذا بلغ النصاب وجب الزكاة بقدر معين، وهذا دليل على أن الزكاة لا تجب في أي، في كل شيء تملكه من هذه الأشياء، وإنما ماذا؟ إذا بلغت نصابا ما، كما سيأتي. الشرط الثالث أن يحول على هذا النصاب الحول، وأنت تملكه ملكا تاما، الحول، الحول. جاء في الموسوعة اتفق الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام، شرط وجوب الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام، هذا شرط. الشرط الذي بعد ذلك، وهذا من الشروط المهمة التي قد تخفى على البعض، أن تتخذ للدر والتسمين، للدر اللبن وكذا والتسمين، فإن اتخذت للعمل والحرث وغير ذلك ونقل مثلا البضائع فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. واحد عند إبل ينقل عليها متاعه كذا فلا زكاة فيها، يبقى أن تكون الدر والتسمين. هذه خلاصة شروط الزكاة في بهيمة الأنعام، أن تكون سائمة، أن يكون الذي يملك من هذه الأموال يبلغ النصاب، أن يحول عليه الحول، أن يكون ملكا إياه ملكا تاما، أن يكون ذلك للدر والتسمين، وهكذا. يبقى إذن أخذنا شروط وجوب الزكاة بصفة عامة، وأخذنا شروط زكاة بهيمة الأنعام، وجوب بهيمة الأنعام. طيب، ما نصاب بهيمة الأنعام؟ بدأ بالإبل رحمه الله.
قال: فنصاب الإبل خمس وفيها شاة.
نعم.
ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 و100 3 بنات لبون. ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
أنت ستقوم بعمل جدول، هذه أشياء للحفظ، وتقوم بعمل جدول. تقول: زكاة الإبل يبدأ نصاب الإبل حيث تجب الزكاة فيه من 5 من الإبل. كان عندك بعير ما في زكاة، 2 3 4 كذا حتى يبلغ 5. فإذا بلغ 5 هل يجب فيها بعير؟ الجواب لا، يجب فيها شاة. مع أن الشاة ليست من جنس الإبل، لكن انظروا أخوان المواساة، وانظروا إلى الرفق. فأولا ما يجب عليك زكاة في الإبل حتى تبلغ 5، وإذا بلغت 5 ما وجب عليك 1 في منها، وإنما شاة. حتى إذا بلغت 10 ففيها شتاء، يعني إذا من بعير إلى 9 فيه شاة، فيها شاة، مو إلى 5 فقط، إلى 9. فما بين الفرضين يتبع الأول، ما بين الفرضين يتبع الأول، ويسمونه الوقص، يسمونه الوقص. ما زاد على الفرضية هذه من 5 6 7 8 9 تتبع 5. يبقى بداية النصاب 5 إلى أن تبلغ إلى 10. فإذا بلغت 10 ففيها ماذا؟ ففيها شاة أخرى، شاتان. حتى تبلغ 15 فيها 3، يعني إلى 14 فيها شاتان. المهم في كل 5 شاة، في كل 5 شاة، إلى أن تصل إلى 25، يكون عندك 25 بعيرا. ففيها كم بعير لو 5 سنوات 4 سنوات؟ لا، ففيها بنت مخاض. بنت مخاض يعني تم لها سنة، تم لها إيه؟ سنة. بنت مخاض صغيرة لا سنة فقط، هذا في كم؟ في 25. إلى 36، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، بنت لبون لها سنتان. إلى 46 ففيها حقة، والحقة لها 3 سنين. إلى 61 ففيها جذعة، والجذعة لها 4 سنين. إلى 76 ففيها ابنة لبون، بنت لبون قلنا لها 2، ابنة لبون 2، وفي 91 حقتان 3 سنوات 3 سنوات، وفي 21 و100 3 بنات لبون 2 سنوات 2 سنوات 2. وبعد ذلك ماذا؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. يعني مثلا لو عنده 200 إما أن يخرج 5 بنت لبون في كل 40 بنت لبون، 5 بنت لبون يعني في 200، وإما أن يخرج أربعة من الحق، يبقى في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، هذا عن نصاب الإبل، يبقى تقوم بحفظ هذا جدول. نعم
شيخنا معنا، ثم يستقر السن الأوسط.
قال ثم يستقر السن الأوسط في كل 40. المراد السن الأوسط اللي هو بنت لبون والحق، يعني ما نأخذ من بنت المخاض اللي هي البداية اللي لها سنة، ولنأخذ من جذعة اللي لها 4 سنوات. السن الأوسط 2 و3. انظر سبحان الله إلى عدل الشريعة. يا أخي شريعة عجيبة من لدن حكيم خبير، ما تقول لي قوانين وضعية، آراء عقلية، الإنسان يناقض نفسه كيف يضع شريعة للخلق، يناقض نفسه، الإنسان بيتناقض مع نفسه، فكيف يضع شريعة للناس يسيرون عليه، كيف يضع قوانين للناس يسيرون عليه؟ سبحان الله، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عمى أول ما يسمع كلمة شريعة حكم أنزل الله عمى، يكاد البرق يخطف أبصاره، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذنيهم من الصواعق حضر الموت. ما يريد صحابة مهاجرون أنصار، شريعة حكم الله، البخاري مسلم روى أبو هريرة، يا الله صارت هذه سبحان الله صواعق تنزل على رؤوس هؤلاء. أظنكم تسمعون وتشاهدون وتقرؤون على جميع القنوات الفضائية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الذين يؤصلون ليلة ونهار. هذه صارت قضية للأسف، ليست قضية نصارى، ليست قضية يهود، ليست قضية دروز، ليست قضية مجوس، إنما قضية من ينتمي إلى هذا الدين وإلى هذه السنة، يقول من أهل السنة، ومع ذلك الليل والنهار ما عنده إلا هذه المسائل، يريدون تنحية الإسلام عن واقع الحياة، يريدون حياة بلا حياة، لأن الحياة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حياة روح نور هداية، لا سعادة البشرية إلا أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا يستقر السن الأوسط، يعني يكون عندنا بنت لبون عندنا الحقة، فلا يكون عندنا ماذا؟ لا يكون عندنا بنت المخاض ولا يكون عندنا الجذع. هذا بالنسبة لماذا؟ للإبل. يبقى بداية الإبل من 5، وعندك في الإبل شاة بعد شاة في كل 5 حتى تصل إلى 25، ففيها ماذا؟ بنت مخاض إلى 36، يعني تستطيع أن تقول إلى 36 فبنت مخاض سنة، هذا من رحمة الله. يكون عندك 36 تبخل بسنة أن تخرج بنت مخاض سنة، بنت مخاض سنة ما زالت صغيرة، عندك 36 ما شاء الله دوار حوش كبير تبخل بهذا؟ الحمد لله. نعم.
وأما نصاب البقر ف30،
يعني 35 في بنت المخاض، من أول 36 نبدأ في بنت اللبون. نعم.
وأما نصاب البقر ف30 فيها تبيع له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
الله أكبر. أما نصاب البقر فلا يبدأ من 5 ولا يبدأ من 10، يبدأ من كم يا أخوان؟ من 30. عندك 30 بقرة، 30 بقرة، 29 ليس فيها زكاة، عندك 30 بقرة ففيها ماذا؟ تبيع له سنة، سنة 30 بقرة فيها سنة، قبل ذلك ما فيها زكاة. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا لا يبخل بها إلا شحيح النفس. ليس عندك في 5 من البقر ولا في 10 ولا في 20، في 30 تبيع، تبيع له سنة. طيب إلى كم؟ إلى 40، ففيها مسنة لها سنتان، يعني عندك إلى 39 بقرة فيها تبيع له سنة، حتى إذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع. يعني لو عندك مثلا 150 يبقى فيها كم تبيع؟ اقسم 150 على 30 فكم؟ 5، يبقى تخرج 8. طب وفي كل 40 مسنة، طب لو نخرجها بالمسنة 150 يبقى كم عندنا؟ يبقى 3 مسنة بكم؟ 120، بقي عندنا كم؟ 30 تخرج فيها تبيعة. واضح؟ مش تقسم المسنة، لا، يبقى بالعدد، فتخرج عن 120 3 مسنة ب 120، بقي 120، نعم، بقي عندك كم؟ 30 تخرج تبيعة. هذا بالنسبة لإنصاب البقر. وعلى هذا قيس، عندك 900 بقرة، يبقى تخرج كم؟ 300 تبيع، صح ولا كم؟ 300 تبيع، نعم.
قال: وأما نصاب الغنم فأربعون فيها شاه، وفي 121
ثلاثون، 900 تخرج كم؟ 30 في 30 900، نعم. حسبوا أنتم، المهم حسبوا أنتم. يبقى في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، نعم.
وأما نصاب الغنم فأربعون فيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخوان الإنسان بيستشعر عظمة الإسلام في كل شيء. واحد يقول يعني هذا درس فقه وجامد أو جاف أو هذه أنصبة بقى أعداد وكذا، لكن استشعر يا أخي عظمة الإسلام، سبحان الله. والله يا أخواني روحانيات، روحانيات تجدها في أنصبة الإبل والبقر والغنم، لأن الروحانيات الحقيقية، الروحانيات الكاملة، الروحانيات التي تتفق مع فطرة سليم وعقل صريح، روحانيات خاصة، مو بروحانيات تكون في القصة إذا ذكرت لك قصة زرفت دموعك وكذا. الروحانيات عندما تستشعر بعظمة هذه الشريعة، جلالة المشرع سبحانه وتعالى، تستشعر هذا، تشعر بسمو، تشعر برقي. الناس كالأنعام يا إخواني، إلا بالشريعة، والله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. يا إخواني الغرب أموات، مو بصح أصحاب حضارة، إحنا ما نسميهم عالم مثالث، دول عالم أموات، هم أطلقوا علينا العالم الثالث، العالم النامي الثالث، العالم المتخلف. لكن أحيانا يتجملون معنى يسمون الدول العالم الثالث، لكن هو في الحقيقة يعني الوصف أنهم يضعوه لنا ماذا يا أخوان؟ العالم المتخلف، نحن المتخلفون، العالم المتخلف. نحن نسميه ماذا؟ نسميهم عالم الأموات. واحد يقول كيف؟ كيف يا شيخ؟ هذا كذب. هؤلاء أموات، كيف يكونوا أمواتا وهم أحياء يعيشون؟ نقول حياة أبدان، لكن أموات أرواح وقلوب، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى بنص القرآن وبنص السنة عالم الأموات. أيها الأموات، هكذا ما نصفهم إلا بالأموات، وأذنابهم مثلهم ممن يتسمى بمحمد وإسلام وإبراهيم وأحمد ومع ذلك هم أموات، وإن كانوا يعيشون حياة أبدان. حياة الأبدان حياة بهيمية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما تأكل الأنعام، لكن هم في قدر الأنعام. الله قال بل أضل، أضل من الأنعام، أضل من الأنعام. هذا كلام ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم. من لم يتشرف بهذه الشريعة انتسابا وعملا وتطبيقا فهو مع الأموات. فاختر لنفسك يا عبد الله. فالإنسان يستشعر عظمة هذا الإسلام وهو يتكلم. الذين ينكرون السنة، عندكم زكاة؟ في زكاة عندكم؟ يقول نعم نخرج الزكاة. نقول في كم؟ إذا كان عندك إبل تخرج كم؟ يقول إبل سهلة جدا، سهلة. تفكر إن أنت الذي تعرف الدين بس، وأنت الذي تعرف العلم فقط. عندنا في إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، وفي كل خمس إلى 25. نقول في أي آية هذه ذكرت؟ أي آية ذكرت فيها الخمس، وذكر فيها 30 من البقر، وذكر فيها 40 من الشياه؟ أي آية؟ لا توجد. فعلام ما جحدت السنة وأنكرتها. أيها الإخوة، ما حكم منكر السنة؟ ما حكم منكر السنة؟ أنا بزبط العقول، خلي بالكم الأكاديمية دي بسحب رجليكم. الأكاديمية هو اوعى الشيخ يسحب رجليك. أو الشيخ بيقول لك أنا بسحب رجليك، أنا بعمل لك غسيل مخ. خلي بالك أنا بعمل لك غسيل مخ. أنا عاوزك تجد المنهج هذا، أنا بصرح لك أهو. ائمن للشيخ، مش اوعى تأمن للشيخ، ائمن للشيخ. الشيخ عاوز يسحب رجليك لهذا المنهج الرباني، مش لمنهجه، مش لجماعته. الشيخ لا يتبع إلا جماعة واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خلي بالك أنا عاملك الأكاديمية دي عشان كده، الأكاديمية أنا عاوز أخسر راسك. لعشان كده أنا سأدخل معك في كل موضوع من الموضوعات إلى العصب، إلى الـ إلى الـ إلى الأساس، إلى الإسلام الذي ابتعثنا الله، ابتعثنا الله سبحانه وتعالى وخلقنا الله عز وجل للاستقامة عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إلى الإسلام الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ إلى ربك كيف تعرفه؟ من ربك الذي تعبده؟ يأتيك كتاب توحيد. من نبيك الذي تسير خلفه؟ أتاك كتاب أصول السنة. أنا أريد هذا، أنا أخبرك بهذا. الشيخ يريد أن يغسل رأسك من كل باطل سمعته من إسلام، سمعته من إبراهيم، سمعته من حويني، سمعته من برهامي، سمعته من عمر عبد الرحمن، سمعته من داعش، سمعته من القاعدة، سمعته من إخوان، سمعته من تبليغ، سمعته من صوفية، من خوارج، من مرجع، من قدرية، من جبرية. الشيخ يريدك فلواحد كن واحدا في واحد. خلاصة ما أريدك إليه، أنا أبين لك هو. ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حيا عن بينة. يا إما تسجل اسمك في الرشاد يلا هنا، ولا تمشي انت حر، هذا قسمك ورزقك. كلام واضح؟ كلام واضح. من بهيمة الأنعام ندخل بك إلى من كالأنعام. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نريد أن نرتقي بك عن هذه الأنعام لتكون عابدا للواحد الديان. فلواحد كن واحدا في واحد. اكتبوا عندكم، هتيجي في الامتحان، اكتبها يا أحمد عشان تيجي في الامتحان. اذكر البيت الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، فلواحد كن واحدا في واحد، فما المراد بالواحد في المواضع كلها؟ فلواحد إلى ربك سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الصمد، واحد في ذاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. كن واحدا في قصدك ومرادك وإخلاصك، في واحد في طريقك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. أنا والله حريص عليك أن تكون من المهتدين، لست حريصا عليك أن تكون في جماعتي، ما عندي جماعة، ولا أن تدخل، إذا أعجبك الفيديو أضع ما أدري إيه، تضع ولا ما تضع أنت حر، ما عندنا هذا، لكن أنا أحب الخير لك كما أحبه لنفسي. الدين النصيحة، كل من يصدق لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. لهذا أنا معك بكامل وضوح، أنا ما أضحك عليك ولا ألعب عليك، إذن هذا هدفي، هذا مرادي، كل يخبر عن مراده، ولا نستحي نخبر عن مراد إن شاء الله أنت تحب بإذن الله، أنت تحبه ومرادي ومرادك إن شاء الله، وجماعتي جماعتك، وطريقتي طريقتك إن شاء الله، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنصاب الغنم، نرجع إلى الغنم، نصاب الغنم تبدأ من كم؟ من 40، فأربعون فيها شاة.
حكم منكر السنة،
ما حكم منكر السنة؟ أحسنت يا أحمد، ما حكم من ما حكم منكر السنة؟ الجواب كافر. نقل العلماء الإجماع على أن من أنكر السنة كان كافرا، لأن منكر السنة منكر للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ويبين هذا الصنف، يجلس الرجل على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله كما حرم الله، وما أتكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الإجماع منقول على أن من أنكر السنة كفر، من أنكر السنة كفر. طيب، يبقى إذن نصاب الغنم يبدأ من كم؟ من 40، ففيها شاة. إلى كم يا إخواني؟ وفي 121 شاة، يعني إلى 120 شاة، حتى إذا زادت شاة في 121 ففيها شاتان، إلى 200 فإن زادت واحدة فثلاث شية، فمئتين وواحدة ثلاث شية، هذه الأشياء تحفظ. ثم بعد ذلك ماذا؟ في كل 100 شاة، يعني عندنا 500 شاة، فيها كم؟ طيب في 350، نعم، كيف 4؟ 350، نعم، 3 في كل 100 شاة، الأولى الأولى الأولى، المئة الثانية، المئة الرابعة، تمت ما تمت؟ ما تمت، يبقى هذه 3 شيء، ولو زاد في كل 100 شاة، في كل 100 شاة يبقى إذن 500 5، 700 7، ما لم يبلغ 100 فليس فيها شيء في المئات. هذا بالنسبة لنصاب الغنم. يقول وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه، كما ذكرنا هذا يسمى بالأوقاص، يعني في 5 من الإبل ماذا؟ في 5 من الإبل شاة، إلى 10 من الإبل يبقى الستة السبعة الثمانية التسعة هذه تبع للأولى تبع للسابق. يبقى إذن زكاة الإبل تبدأ من 50، البقر تبدأ من 30، الغنم تبدأ من 40. هذا بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام. في مسألة نحتاج إليها في زكاة بهيمة الأنعام، وهي مسألة الخلطة. مسألة الخلطة يعني أن أكون أنا وأنت مشتركين في شيء من بهيمة الأنعام، فهل هذه الخلطة مؤثرة أم لا؟ أولا، ما أنواع الخلطة؟ ما أنواع الخلطة؟ الجواب: الخلطة نوعان. الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر، بمعنى ماذا؟ ذهبنا أنا وأنت إلى السوق واشترينا 200 شاة مثلا معا، إذن هذه لنا جميعا، أو ورثنا 200 شاة، فأن يتحدد مالي يحدد مالك أو كذا لم يتحدد شيء، ولم نحدد أنا لك لي النصف أنت لك الربع، المهم اشترينا معا. هذا خلطة أوصاف، وهي أن يتحدد نصيب كل واحد، لكن ماذا؟ نكون معا في مسرح ومرعى والفحل والمشرب وكذا، كل واحد نشترك في هذا كله، يعني مسرحنا واحد نسرح معا، والمشرب واحد، والفحل واحد وكذا، ثم نعود إلى المكان اللي بينام فيه واحد، وهكذا. هذا يسمى خلطة أوصاف، مع أن كل واحد فينا يعرف ماذا نصيبه، ميز نصيبه، ميز أغنامه، ميز إبله، لكن خلطة الأعيان ما تميز حق له. حتى ولو أنا قلت لي النصف أنت لك النصف، ما ميزنا، ما تميز هذا من ذاك، ما تميز. فنحن شركاء في جميع الأعيان، نعم لي النصف وأنا لي النصف وأنت لك النصف، لكن عن مشاع، 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 مثل ما أشترك أنا وأنت في أرض، أنا لي نصف الأرض وأنت لك نصف الأرض، لكن ما حددناها، فهذا مشاع، هذا يسمى خلطة الأعيان. إنما خلطة الأوصاف تميز حق كل واحد عن الآخر، لكن نحن نشترك في ماذا؟ في المشرب وفي الفحل وفي المراح والمسرح وكل شيء، نحن شركاء. لكن لو كان في المبيت فقط، يعني نشترك في المبيت في مكان في مبيت، وبعدين غدا كل واحد يسرح في مكان لحاله، هل هذه خلطة تؤثر؟ لا. إنما الخلطة التي تؤثر حينما نكون معا في كل شيء من هذه الأشياء، وإن كان لكل واحد منا نصيبه، هذه خلطة تؤثر. ما معنى تؤثر؟ يعني المعتبر سيكون في ماذا؟ في الجميع. فمثلا نحن نشترك في 300 شاة، أنا لي 150 وأنت لك 150، حينما نأتي نخرج الزكاة يبقى نخرج الزكاة على 350 على 300. أو نقول مثلا لو اشتركنا في 100 شاة، 100 شاة، نحن عندنا إخوان قلنا بالنسبة لزكاة الشياة في 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 الأربعين ماذا نبدأ بنصاب بماذا بالأربعين، أربعين فيها ماذا فيها شاة إلى 120، فإن زادت واحدة ففيها شاتان. طيب أنا وأنت شركاء في 80 شراكة، مثل ما قلنا خلطة أوصاف، ستكون الزكاة في 40 في 40 فيها شاه وفي 40 فيها شاه، ولا هي شاة واحدة في 80؟ لو كنا مفصولين لكان في 40 كل واحد كم شاه، لكن الآن احنا بيننا خلطة، نقول هذه خلطة مؤثرة، وبالتالي يكون في 80 كم شاة، ثم نتراد بالسوية. يعني أخرجنا شاة، هذه شاة بيني وبينك، أخرجها من عندي أو أخرجها من عندك، وأخذ إيه؟ وأخذ نصيبي منك أو تأخذ نصيبك مني، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية. يبقى لو كان كل واحد منا لحاله، لو كان كل واحد منا لحاله يبقى في كل 40 شاة، لكن لما حصل الاختلاط جمعنا بيننا خلطة فتعتبر كالمال الواحد. يعني خلاصة الكلام هكذا، الخلطة تعتبر كالمال الواحد، وتجري نفس الأحكام، ثم نتراجع بالسوية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شيء، قال كما عند البخاري: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني يجي مثلا كل واحد 40 صح، يوم يجي قبل تحصيل الصدقة يجمع هذه على تلك، من أجل ماذا؟ أن يهرب من الزكاة. فنخرج نجمع الأربعين على الأربعين، فنخرج شاتين واحدة بدلا من شاتين، بدلا من شاتين. فهذا لا يجوز. فإذا يحذر مسألة الجمع والتفريق خشية الصدقة، أن ننقص الصدقة، فهذا لا يجوز. فهذه مسألة الخلطة. ولهذا نقول، احنا قلنا أنواع الخلطة، نقول سؤال آخر أيضا: متى تكون الخلطة مؤثرة؟ ما هي الخلطة المؤثرة؟ ما هي الخلطة المؤثرة؟ نقول: واحد أن يكون الخليطان كل منهما من أهل الزكاة، كان يكون مسلمين حرين، فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا عبرة بماله، لا عبرة بماله ببهائمه لا عبرة به، أو كان أحدهما حرا وآخر عبدا فلا عبرة به. يبقى لابد أن يكون أهلا للزكاة، كل منهم أهلا للزكاة. طيب الشرط الثاني: أن يكون الاشتراك في المراحي والشرب والفحل وليس في شيء واحد كالفحل مثلا أو الشرب مثلا. الشرط الثالث: أن يمضي حول كامل على هذه الخلطة، أن يمضي حول كامل على هذه الخلطة. الشرط الرابع: أن يبلغ النصاب، أن يبلغ المختلط هذا النصاب، أن يبلغ المختلط هذا النصاب. هذا ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وهو النوع الأول، وهو النوع الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. زكاة الحبوب والثمار. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة.
نعم، هذا النوع الثاني. بنوع الثاني الخارج من الأرض الذي هو الحبوب والثمار، لأن عندنا خارج من الأرض ركاز ومعادن وكذا سيأتي. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، مكيلة مدخرة، كل هذا على ما رجحه الشيخ. الخارج من الأرض، يبقى زكاة الزرع والثمار الخارج من الأرض. ونطرح هنا سؤالا، سؤالا: هل الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض؟ هل الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض أو في بعض الأصناف؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة إلا أبا حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب في كل الخارج من الأرض، وإنما فيما يوثق. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة. يعني يوثق اللي بيكال وكذا ويدخر. وهل يلزم أن يكون قوتا؟ اللي بيكال ويدخر هذا يلزم أن يكون قوتا زي الأرز مثلا والذرة وكذا، ولا ما يلزم؟ على قولين أرجحهما أنه لا يلزم، أنه لا يلزم أن يكون قوتا، بل يشمل القوت وغيره من كل حب يكال ويدخر. والقول الثاني قال: يجب الزكاة في كل الخارج من الأرض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، وهذا دل على العموم. وقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا دل على العموم. ونقول: هذا قول قوي لولا ورود المخصص لهذا العموم، المخصص الأثري في قول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والمخصص العملي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من الفواكه والخضروات زكاة. والصحيح قول الجمهور في أن الزكاة لا تجب إلا في كل حب أو ثمر يكال ويدخر. إلا الزراء، الذرة، الأرز، الشعير، كل هذا، والتمر والزبيب من الثمر. أما القصب مثلا لا زكاة فيه لأنه ليس حبا ولا ثمرا. القطن مثلا لا زكاة فيه. البنجر لا زكاة فيه. وهكذا. يبقى إذن زكاة الزرع والثمار في الخارج من الأرض إذا كان حبا أو ثمرا يكال ويدخر، ولا يلزم أن يكون قوتا على الصحيح. هذا تحديد ما تجب فيه الزكاة. طيب، السؤال الثاني: ما نصاب زكاة الضروع والثمار؟ ما نصاب هذه الزكاة؟ قال:
ونصابها خمسة أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والبذاذ.
نعم، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 300 صاع، هذه الخمسة أوسق، لأن الوسق 60 صاعا، يبقى 5 في 60 ب300، وهذه تبلغ بالأوزان حوالي 612 كيلو، كم بالوزن؟ بالكيل هو 300 صاع، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالوزن الفقهاء قدروا بحوالي 612 كيلو. فتجب الزكاة فيه إذا بلغت ذلك إيه؟ وقت الحصاد. طيب نخرج كم؟ ها؟
فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ عشر كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار وما كان بعلا يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
نعم، إذا النصاب أن يبلغ 5 أوسق كما قلنا، 300 صاع وبالأوزان 612 كيلو. طيب يجب على مالك الحب هذا، يجب عليه أن يخرج كم؟ يخرج العشرة إن كان يسقى بلا مؤنة كالأنهار الأمطار، يعني بلا نفقة. أما إذا كان ينفق عليها كالمكائن وغير ذلك ويرويها بالمكائن وينفق على زرعه وأرضه، فإنه يخرج نصف العشر. وإذا كان قد اجتمع له هذا وذاك، يعني نصف الحول مثلا بالأمطار والنصف الآخر بكذا، فتكون ثلاثة أرباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين العشرة ونصف العشر، يبقى تخرج العشر ونصف العشر. طيب هذا بالنسبة للزكاة الخارج من الأرض، وعرفنا الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة، وكل حب يكال وثمر يكال ويدخر، وليس بلازم يكون قوتا. طيب سؤال، رجل استأجر أرضا من أحد ليزرعها، استأجرها، فالزكاة تجب على من؟ على مالك الأرض أو على المستأجر مالك الزرع؟ على مالك الأرض أو على مالك الزرع؟ الجواب تجب الزكاة على مالك الزرع، على مالك الحب، ليس على مالك الأرض، إنما مالك الأرض تجب الزكاة في المال الذي أخذه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، هذه زكاة أموال. أما الذي أخذ الأرض وملك الحبة، هذا الذي تجب عليه الزكاة، لأن هذا زكاة الخارج من الأرض. فننظر من المالك للخارج من الأرض، فهو الذي تجب عليه الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، دون مالك الأرض. وبه قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، الزكاة تجب على مالك الأرض، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنها تكون على مالك الحب، على مالك الحب. طيب سؤال، لو أنه زرعها أعطاها للرجل يزرعها على أن يأخذ مثلا نصف الخارج، وصاحب الأرض يأخذ نصف الخارج، نقول إذن الحب الآن من الذي يملكه؟ يملك نصفه صاحب الأرض، ويملك نصفه المزارع الذي زرع، إذن يكون تكون الزكاة عليهما، تكون الزكاة عليهما. المهم الزكاة على مالك الحب، إذا ملكها رجل في عليه، رجلان في عليهما، ثلاثة في على الثلاثة، وهكذا. طيب مسألة، المصروفات التي تصرف والنفقات التي تنفق على هذه الزراعة، هل تخصم أولا ثم نخرج زكاة على ما بقي أم لا؟ الجواب: لا تخصم على الصحيح، لأنها خصمت لك من جهة أخرى، إذ وجب عليك نصف العشر بدلا من العشر، لأنك تنفق، إذن لا تخصم هذه المصروفات، وإنما تخرج الزكاة من كل الخارج من الأرض. هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، وهو النوع الثاني. النوع الثاني. طيب، ممكن نضع مسألة: تاجر الحبوب هل تجب عليه الزكاة؟ نقول زكاة تجارة وليس زكاة خارج من الأرض، لأنه ما خرج له هو من الأرض التي يملكها شيئا، وإنما هذا يتاجر في الحبوب، فتكون زكاته زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة. طيب، هذه الثانية. نعم.
قال: فصل: زكاة النقدين وعروض التجارة.
النوع، نعم،
النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة.
زكاة النقدين ده القسم الثالث، عروض التجارة ده القسم الرابع. وقال: الزكاة في أربعة أصناف، نوع الثالث والرابع. قال: الثالث زكاة النقدين، والنقدين يعني الذهب والفضة، الذهب والفضة. وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. طيب، نبدأ بزكاة النقدين. قال:
ونصابها خمس أواق من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان مقدارها من العروض.
طيب، زكاة النقدين، قال: ونصابها خمس أواق من الفضة. إن كان من الفضة فهي خمس أواق، والأوقي 40 درهما، يبقى إذن 40 في خمس أواق ب200 درهم، يبقى نصاب الفضة كم؟ 200 درهم. والمئة درهم تساوي بالوزن المعاصر 595 غراما من الفضة، 595 غراما من الفضة. الذي عنده هذا القدر من الفضة يخرج ربع العشر. طيب، ومن الذهب؟ الذهب 20 مثقالا أو دينارا. طيب، وهو يساوي بالوزن المعاصر، يساوي 85 غراما من الذهب عيار 24، وقيل يساوي 70 غراما. وأما من عيار 21 فما يبلغ حوالي 97 غراما، وأما عيار 18 فما يبلغ حوالي تقريبا 113 غراما تقريبا. طيب، مسألة مهمة، كثير من الناس اليوم يحسب نصاب النصاب بالفضة لا بالذهب، بالذهب لا بالفضة، إذا جاء في عروض تجارة، إذا جاء في أموال، إذا جاء في كذا، لأن الأموال الآن هي حلت محل الدينار والدرهم. فنحسب المال الذي عندنا إذا أردنا نخرج زكاة مال بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب، نقول: قال الفقهاء بالأحظ للفقير. وما الأحظ للفقير؟ الأحظ للفقير الفضة، لأنها هي الأرخص الآن. وبعض العلم قال: لا، الفضة لم يعد لها قيمة ولا تقدر بها الأشياء، وليست سقفا لشيء، ولكن جماهير أهل العلم من المعاصرين كالمجمع الفقهي وفتوى العلامة ابن باز واللجنة الدائمة والعثيمين، كل هؤلاء العلماء أفتوا بأنها تقدر بالفضة. واضح؟ يبقى إذن ننظر: 595 غراما في مثلا 10 جنيهات مثلا، يبقى 5590، 6000 تقريبا، إذا كانت بعشرة جنيهات أو أكثر أو أقل. المهم اسأل على سعر الغرام من الفضة واضرب في هذا الرقم 595، إذا كان عندك هذا المال وحال عليه الحول بالشرط وتملكه ملكا تاما وجب عليك ربع العشر، وليس باللازم أن تكون أن تقدر بالذهب، بل تقدر بالأحظ الفقير، وهذا الأحوط والأنفع للفقير. هذا بالنسبة لزكاة ماذا؟ النقدين أو زكاة الأموال. كان عندك مال بالريال، كان عندك مال بالجنيه، كان عندك مال بالدولار، على حسب. إذا كان عندك مال وحال عليه الحول يبلغ ما تشتري به 595 غراما من الفضة، يبقى إذن تخرج الزكاة بناء على هذا. كم تخرج؟ تخرج ربع العشر. تخرج ماذا؟ تخرج ربع العشر. ولا بد من مرور الحول. لو كان مثلا عندك 100,000 جنيه وبقوا عندك 10 أشهر ثم أنفقته في باب ما، اشتريت سيارة تركبها ثم بعت السيارة بعد شهر، يبقى ده 11 شهر، وعادت إليك 100، هنا باقي لك شهر وتؤدي الزكاة، أو تبدأ الحول من جديد؟ تبدأ الحول من جديد. إلا إذا كنت تتلاعب، تقوم ببيع وهمي مثلا لزوجتك لولدك من أجل أن تهرب ثم تعود مرة ثانية، المتحايل لا ينفع تحايله، والزكاة تجب عليه ويعاقب بنقيض قصد، أو لا عبرة بفعله. هذا بالنسبة لماذا؟ لزكاة النقدي. نعم،
زكاة الحلي شيخنا.
نعم،
حلي المرأة.
بالنسبة لزكاة حلي المرأة اللي هو الذهب الذي تحل به المرأة، ما حكمه؟ هل يجب على المرأة زكاة في ذلك أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وسبب اختلافهم في هذه المسألة على قولين أنه لم يكن شيء مرفوع صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب في ذلك الزكاة أو لا يوجبها، فتردد نظر الفقهاء. فمن أمحقها، من ألحقها بالنقدين الذهب والفضة، قال فيها الزكاة، ومن ألحقها بالمقتنى، المقتنى اللي هو يقتنيه مثل الثياب مثل السيارات، لأن هذه المرأة تلبسه ولا فرق بين حليها وبين ثيابها، فلتجب زكاة في الثياب؟ لا، إذا لا تجب الزكاة في الحلي، فقالوا لا زكاة فيه. هذا محل أنظرهم، ولهذا اختلف حتى الصحابة، قد اختلفوا في هذا على قولين. هناك أثار ورد عن الصحابة في هذا وفي ذاك. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الحلي، ومنهم جمهور الفقهاء الأربعة، 3 منهم. وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور الشعبي، والقول الثاني تجب فيه، وهو قول أيضا 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني قال به بعض أهل العلم أيضا، وهو قول الأحناف، وقال به أيضا جماعة من الصحابة. والراجح، وقد بحثنا هذه المسألة ونحيلكم على بحث مطول فيها، بحثناه أظن في رمضان أو ما أدري، بحث مطول في زكاة العقود، الراجح في زكاة الحلي، الراجح أنه لا زكاة فيها إلا إذا أخرجت المرأة من نفسها فجزاها الله خيرا. والأدلة في وجوبها لا تقوى ولا تنهض، لذلك فالزكاة لا تجب فيها على الصحيح إلا إذا أخرجت المرأة ذلك من نفسها. نعم.
قال والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان.
طيب، بالنسبة لزكاة الركاز والمعادن، الركاز والمعادن، في الركاز وهو الكنز الخمس، كما قال النبي في الحديث في الصحيحين، وفي الركاز الخمس، وفي المعادن ربع العشر، لأن النبي فرق بين المعادن والركاز، فقال في الحديث في الصحيحين في قال البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. فقال قال العلماء جماهير أهل العلم في المعدن يخرج ربع العشر وفي الركاز يخرج ماذا؟ يخرج الخمس، يخرج الخمس. طيب
يتبع شيخنا الخارج من الأرض.
اي نعم
بالنسبة للبترول
معادن. ايه
بالنسبة للبترول.
اي نعم هذا محل خلاف بين العلم، اختلفوا في المعدن الذي تجب فيه الزكاة، منهم من قال هذا الذهب والفضة فقط ومنهم من عداه إلى سائر المعادن، خلاف بين أهل العلم. طيب قال الرابع عروض التجارة.
والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.
نعم.
من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. فإذا تم
أي
الحول
شيء تعد للتجارة، أحذية، ملابس، عقارات، سيارات، قد يكون إنسان عنده في البيت ثلاث سيارات كل سيارة بمليون جنيه ولا زكاة فيه لأنه يركبها، وقد يكون عنده ثلاث تكاتك أو دراجات بخارية ونقول فيه الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب. ليه؟ لأنه يتاجر بها. نعم.
فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر، والله أعلم.
نعم، يأتي على رأس الحول، يأتي على رأس الحول ينظر ما عنده من التجارة، يقوم هذه العروض بكم، ثم يضيف إليها ما عنده من المال، ما عند الناس أيضا من أموال من ديون، كل هذا يجمعه ويحسبه، ثم يخرج ماذا؟ ثم يخرج عن ذلك ربع العشر. طيب لو كان عليه ديون، إذا كانت له ديون حسبها، إلا إذا كانت على مماطلين ومنكرين لها، لكن إذا كان له، إذا كان عليه ديون، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل تخصم الديون من ذلك أم لا؟ على قولين، أرجحهما أنها لا تخصم، لأنه مال بلغ النصاب وحال الحول عليه فتوافر شرطه، وبالتالي لا يخصمه من المال الذي عنده. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف جميع الزكاة أن يسألوا الناس عن ديونهم. نعم.
وقد فرض صلى الله
يخرج منها كم؟ ربع العشر، ربع العشر. إذن زكاة عروض التجارة كزكاة الأموال، وزكاة العروض واجبة، وهو قول جماهير أهل العلم، ولا يعرف لهم مخالف إلا أهل الظاهر، إلا أهل الظاهر. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال سبحانه في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة. لماذا؟ لأنه القنية. وقال كما في الصحيحين وما تنقمون على خالد وقد حبس عتاده وأضرعه في سبيل الله، يعني ليست للنماء ولا للتجارة. نعم.
وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير
أو
والكبير.
أي شيء آخر من قوت البلد على الصحيح. والسؤال هل زكاة الفطر تختص بهذه الأنواع فقط؟ من أهل العلم من قال ذلك، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يخرج من كل ما يقتاته الناس، الأرز نخرج من الأرز، الذرة نخرج من الذرة. نعم. والأقط واللبن المجفف، كل من لبن الشياه أو كذا لبن مجفف فيصبح كشرائح الشيبس، تعرفون شيبسي؟ كشرائح شيبسي، هذا لبن مجفف من الأغنام وكذا ونحو. نعم.
عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق،
حتى المولود لو ولد في وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب جاءه وقت الوجوب، يعني امرأة ولدت قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بدقيق بدقيق، يبقى نخرج عن هذا المولود. طيب ماتت المرأة قبل الغروب بدقيق، يبقى لا نخرج عنها زكاة. إذن ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ وقتها غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت الزكاة، إن مات قبلها فلا زكاة، إن ولد بعدها فلا زكاة، إن ولد قبلها بدقيقة ففيه الزكاة. واضح؟ يبقى لابد إيه؟ أن تدركه لحظة الغروب. مات قبلها لا زكاة، ولد بعدها لا زكاة، تجب. ولد قبلها بدقيقة يبقى فيها الزكاة، نخرج عنه الزكاة، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعولهم، عن أولاده وزوجه إذا كانوا صغارا، أو كانت المرأة لا مال لها. أما إن كانت المرأة لا مال لها، لها مال وكان الأولاد كبارا لهم أموال، فمن أهل العلم من قال تكون الزكاة، يخرجون الزكاة عن أنفسهم ولا تجب على الأب لأنهم مخاطبون بها. العبد كذلك يجب عليه الزكاة، والسيد يخرج عنه الزكاة، فلا فرق بين ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر ورقيق، لا فرق طالما أنه مسلم من المسلمين، من المسلمين. طيب، وما الواجب فيها؟ صاع، عن كل واحد صاع، يعني حوالي مثلا 2.40 كيلو من الدقيق الجيد، وما يعادله من الأرز أو كذا، يعني تقريبا 2.5 كيلو أرز أبيض تخرجه. وهل نخرج مالا؟ هل يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أم لا؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا تخرج قيمة، وإنما تخرج طعاما، وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ورد عن بعض السلف إخراجها قيمة، لكن الصحيح أنها لا تخرج إلا ماذا؟ لا تخرج إلا طعاما، كما أخرجها النبي وكما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث أبي سعيد الخدري وجاء في الصحيحين. ولأن هذه الزكاة فرضت من جنس ما، فلا يعدل عن هذا الجنس إلى خيره، إلى غيره، مثل الأضاحي لابد أن تكون بهيمة الأنعام، فلا نعدل عن هذا الجنس إلى غيره. ولأنه يراد أيضا بها أن تكون ظاهرة، نعم.
وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد،
ما وقتها؟ وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة،
وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ما وقت صدقة الفطر؟ هناك وقت مستحب، وهو ما كان بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا وقت مستحب. هناك وقت جائز، وهو أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويحرم عليك أن تؤخرها إلى بعض صلاة العيد في أصح قولي أهل العلم، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنها تؤدى في كل يوم العيد إلى غروب الشمس، فلو أدى في يوم العيد كله تجزئه إلى غروب الشمس. والراجح أنها إلى صلاة العيد فقط، وبعد ذلك تخرجها لأنها تلزمك، لكنها صدقة من الصدقات كما قال صلى الله عليه وسلم. نخرجها لمن؟ للفقراء المساكين. طيب، هل الفقير المسكين هذا يخرجها نفسه يوم العيد؟ نقول كل من كان عنده زيادة على قوت يومه وليلته يخرج الزكاة، وبالتالي الفقير لو عنده زيادة عن قوت يومي والتي يخرج زكاة ونخرج له الزكاة. يعني هذا الفقير يخرج هذا الفقير وهذا الفقير يخرج هذا الفقير طالما أنه عنده زيادة عن قوت يومي وليلته. طب لو ما عنده زيادة إلا صاع واحد وهو عنده خمسة من الولد يخرج هذا الصاع، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ما يتعلق بماذا؟ بصدقة الفطر أو ما يسمى بزكاة الفطر. نعم.
قال: فصل: مصارف الزكاة. والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير.
نعم، هذه ثمانية أصناف. من هم المستحقون للزكاة؟ ثمانية أصناف. الأول الفقراء وهم المعدمون. الثاني المساكين وهم الذين يملكون لكن ملكا لا يكفي لحاجتهم، يعني ملكهم لا يبلغ سد الحاجة. قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن عندهم سفينة وهم مساكين، مثل موظف اليوم قد يتقاضى 3000 جنيه وهو مسكين يحتاج الزكاة إذا كانت النفقات التي يحتاجها 5000 مثلا. والعاملين عليها هم الذين يجمعون الزكاة من قبل ولي الأمر. أما إذا كان موكلا من الناس فليس من العاملين عليها. انتبهوا، العامل على الزكاة موكل من ولي الأمر، إنما إذا كان المكلف من ولي الأمر. إنما إذا كان موكلا من الناس يأتي الناس إلى إمام المسجد ويقولون خذ هذا وأنفقه، فهذا ليس من العاملين عليها. هذا من العاملين فيها، يعني يخرجها هو للناس لأنه وكيل. والمؤلفة قلوبهم، كافر نؤلف قلبه على الإسلام، زعيم قبيلة ونؤلف قلبه على الإسلام نعطيه من الزكاة. وبالتالي نسأل سؤالا: متى تخرج زكاة الكافر؟ الأصل أنها للمسلمين، لكن متى تخرج زكاة الكافر؟ إذا كان من مؤلفة قلوبهم، نؤلف قلبه على الإسلام أو ندفع شره. يعني ممكن ندفع الزكاة مثلا لكافر، زعيم كافر، زعيم بلد يغير علينا ونحن ضعاف، ممكن نعطيه حصة من الزكاة لندفع شره؟ نعم، إذا كنا عاجزين عن دفع. إلا بهذا ما في إشكال. نعم. وكذلك المبتدع، ما في إشكال، مبتدع يمكن أن نؤلف قلبه على ماذا؟ على السنة، وله شر أو له قوة في قومه، ومثل هذا الأمر يأتي به إلى السنة. إذا جاز دفعه للكافر فليس الكافر بأقل من المبتدع. وفي الرقاب، فتعتق الرقاب من الزكاة. والعلماء قالوا ويفك الأسير كذلك. والغارمين، والغارب إما أن يغرم لنفسه وإما أن يغرم في مصلحة المسلمين، يغرم نفسه عليه ديون وأثقلته ولا يستطيع سدادها فنعطيه من الزكاة. طيب، هل ممكن مسألة، هل يجوز أن نسقط الدين الذي عليه من الزكاة؟ أنا لي عنده 5000 جنيه وعلي زكاة 5000 جنيه، هل أسقط هذا الدين من عليه وأحسب ذلك من الزكاة لأنه عاجز عن السداد؟ الجواب لا. العلماء قالوا لا يجوز، لأنه بذلك تكون قد انتفعت بزكاتك وسددت نفسك، لكن تصبر عليه إن كان معسرا. ولا يجوز أن تسقط الزكاة الدين الذي عليه من الزكاة. القسم الثاني من الغارمين أن يغرم لمصلحة المسلمين بين قبيلتين نزاع كبير يفضي إلى القتال. على ماذا؟ على قطعة أرض بمئة ألف جنيه، فيقول أنا أتحملها، خلاص خذ المئة ألف جنيه، خذ أنا أتحملها لك، وأنت يا فلان خذ الأرض، ويفصل بينهما بهذا ويتحمل هو الحمالة هذه، فهذا نعطيه من الزكاة حتى ولو كان غنيا. وفي سبيل الله الجهاد المتطوع به والحج على الصحيح، لأن النبي سماه جهادا، لكنا جهاد وطلب العلم، إن كان سيصبح الطالب فقيرا إن تفرغ نعطيه، لأنه في سبيل الله. وجاهدهم به أي بالقرآن فهو جهاد، فطلب العلم جهاد، والحج جهاد، والغزو جهاد، وليلحق بسبيل الله كل مشاريع الخير وكذا. نقول نقتصر على ما ورد به الدليل، لكن لا نبني مستشفيات من الزكاة ولا مدارس ولا آخره، إنما هذا من عموم الصدقات. وابن السبيل وهو الذي انقطع به السبيل، مسافر فقد ماله ولا يجد ما يتبلغ به، فنعطيه من الزكاة بقدر ما يبلغ إلى بلده حتى ولو كان غنيا في بلده. وهل يخرج هذا المال الذي أخذه؟ لا يلزم. هذه الأصناف الثمانية: الفقير يعطى لفقره، المسكين يعطى لفقره وحاجته، العامل يعطى ولو كان غنيا من الزكاة، المؤلفة القلوب يعطى ولو كان غنيا، وفي الرقاب هذا لفقره، والغارم إن كان لمصلحة المسلمين يعطى ولو كان غنيا، إن كان غارما لدينه فهو فقير. وفي سبيل الله يعطى الغازي المتطوع في سبيل الله، قال ولو كان غنيا طالما متطوع، إنما الذي يكون من جيوش المسلمين في جيوش المسلمين وخارج مع ولي الأمر ولي الأمر يعطيه من عنده، هذا لا يعطى من الزكاة. وابن السبيل ولو كان غنيا. ولهذا هذه الأصناف منهم من يأخذ لفقره، ومنهم من يأخذ ولو كان غنيا لعلة. طيب آخر فصل في الزكاة:
شيخان، الذين لا يأخذون لا يجوز إعطاء الزكاة لهم.
نعم،
الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم.
نعم،
من هم؟
من عدا ذلك، من عدا هذه الأصناف،
يعني مثلا أهل البيت،
من عدا هذه الأصناف لا يعطون الزكاة. الأغنياء ما يعطون الزكاة، الأصول والفروع لا يعطون الزكاة. ما يعطي الإنسان الزكاة لأبيه ولا لابنه، اللهم إذا كان عليه دين لا يتعلق بالنفقة، إذا كان عليه دين لا يتعلق بالنفقة، فمثل هذا ماذا؟ فمثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان من أصول الفروع. طيب الزكاة للإخوة والأخوات، بالنسبة للإخوة والأخوات أعطيهم الزكاة طالما أنهم متزوجون وكذا، وأنت لا ترث أحدا منهم فأعطيهم الزكاة. يعني أخوك مثلا عنده أولاد وكثر وكذا، هل تعطيه الزكاة؟ نقول بل هو أولى من غيره، أعطيه الزكاة وهو أولى من غيره. طيب كذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، لأن الصدقة حرام عليهم، حرام عليهم الزكاة. نعم.
قال: فصل: الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، وأما البيت الذي يسكنه الإنسان والعقار الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فتزكى زكاة عروض، والله أعلم.
إذن القاعدة اكتبوها: ما كان معدا للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيه، ما كان معدا للاستعمال والاقتناء فلا زكاة فيه، إلا إذا توجر به، إذا توجر به ففيه زكاة التجار، إذا توجر به ففيه زكاة التجار. حتى الإبل والبقر والغنم، هو بيرعاها بماله إذا لا زكاة فيها كزكاة أنعام. لكن لو أنه أقام مشروع تربية حيوانات، تربية مواشي، فنقول هذا فيه زكاة عرض التجارة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالزكاة ومسائل الزكاة على وجه الاختصار، على وجه الاختصار. راجعوا الدرس هذا واكتبوا مسائله وأعيد مذاكرتها. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخ. أنا أسألك ما سؤال ورد من نبارو من الأخ إسلام، يقول لو كان رجل لم يتاجر في الخيل ولكن عنده مجموعة من الخيول يعتمد على
نبارو. إحنا عندنا أحد من نبارو إسلام جديد هذا ولا إيه؟ ولا نعرف هذا إسلام؟
لا أدري، سمعنا من فترة
يعني زبون جديد؟
أسئلة قديمة.
نعم وفقنا الله وإسلام. نعم،
يقول لو كان رجل لم يتاجر في الخيل ولكن عنده مجموعة من الخيول يعتمد على بيع أولادها، فهل هناك زكاة فيها؟
لا، الخيل ما في زكاة. ولو عندك 1000 لكن لا تتاجر فيها، تربيها فقط، فما فيها زكاة. نعم
شيخنا، لو أن رجلا عنده مجموعة من الأراضي ولكن لم يتاجر فيها، ولكن إذا عرض عليه مبلغ كبير في أي قطعة منها باعها، فما حكم ذلك؟
أي واحد، أنا عندي فدان أرض أزرعه، فواحد جاء لي قال لي تجيب الفدان هذا ب10 مليون، هعطيه طبعا ب10 مليون، وروح أشتري 5 أفدان ب5 مليون وادخر 5 مليون. المهم إن هو رجل يأكل في الأرض ويزرع فيها، ومعلوم أي إنسان لو جاءه هذا. لكن أنت إسلام تريد أن تقول بأنه أصلا معدها للبيع، بس يريد يقول لك يا أنا بأكل منها وإذا جاءت للسعر. إن كان في نيته أنه أعدها للبيع ولكن يزرعها إلى أن يأتي لها من يشتريها، ففيها الزكاة، فيها الزكاة. إنما إذا كان يأكل منها ويختص منها فلا إشكال إن شاء الله.
يقول شيخنا، لو أن رجلا أعطى أرضه لرجل بالمزارعة، فهل الزكاة هنا بمجموع الخارج من الأرض أم على كل واحد منهما؟
إذا كان يزرع الأرض فإن الزكاة تجب على النصاب كل واحد، في حق كل واحد إذا بلغ النصاب، وليس في المجموع بأكمل. ولو أخرج عن المجموع فهذا حسن. نعم،
قريب منه شيخنا من دمياط، يقول إذا لم يبلغ نصاب صاحب الأرض النصاب إلا إذا جمع إليه نصاب الذي شاركه بالمزارعة، فهل تجب الزكاة على كل واحد منهم؟
على كل واحد، كما قلنا على كل واحد. نعم، الزكاة تجب في مال كل واحد. نعم،
لم يبلغ شيخنا النصاب بالمزارعة، هل يجمع الخارج من الأرض أم؟
واضح يا أحمد، الله يهديك، واضح. يعني هذا عنده، إحنا نقول 5 أوسق، هذا عنده 3 أسقان ونصف، هذا عنده 1 أسقان ونصف، المجموع 5، يبقى تجب الزكاة بالخمس. لكن كل واحد كم؟ 2 ونصف، المعتبر كل واحد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول ما الفرق بين الضأن والماعز والشياه والغنم؟
أبدا، كلها فيها الزكاة. لا فرق. نعم، الإبل بجميع أنواعها، البقر بجميع أنواعه، والجاموس يا ياسر كمان، يعني الجاموس كالبقر، الجاموس كالبقر. والأغنام كلها أغنام، سواء كانت شياتا أو ماعزا أو ضأنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال الورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمرضى كورونا؟ وإذا
يجوز إعطاء الزكاة للفقير؟ إذا كنت أعطي لفقري، نعم أعطي لفقري، يعني فقير ما يستطيع أن يشتري علاج أو كذا، المهم أنت أعطيه ويتصرف فيه، يشتري علاج، يشتري طعاما إذا كان فقير. نعم،
يقول كيف الرد على من يقول بجواز ذلك بإطلاق؟
كيف يعني
إعطاء الزكاة لمرضى كورونا بإطلاق؟
يعني واحد عنده مرضى كورونا، وزير عنده مرضى كورونا، مريض كورونا، نعطيه الزكاة عشان مريض كورونا؟ هذا اللي يقول هذا ما يفهم. يعني واحد وزير، واحد يتاجر في 100 مليون وأصيب بكورونا، نعطيه زكاة؟ لا. نعم، لكن إذا كان فقيرا عاجزا عن شراء هذه الأدوية نعطيه من الزكاة، نملك إياها، يشتري بها دواء، يشتري بها لحما. نعم.
يقول شيخنا
أو أخذ من الصيدلية أدوية وصار عليه 10,000 جنيه مسددها من الزكاة. نعم مسددها من الزكاة لأنه صار مدينا فهو من الغارمين. نعم.
يقول هل يجوز تعجيل الزكاة؟
نعم يجوز تعجيل الزكاة للمصلحة، تعجيلها بعد بلوغ النصاب. إذا كان عندك نصاب الزكاة فلك أن تعجلها، ليس قبل النصاب لأنه ما وجد سببه. ولا يجوز تأخيرها، فالراجح أنها تجب على الفور إلا لمصلحة فقير ينتظرك تنتظره، أو ينتظرك هو لتسافر إليه وستسافر إليه بعد 2-3 شهور فتخبره بهذه وتعطيها بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول هل يؤكل لحم الخيل؟
تمام، تأكل لحم الخيل ولا إشكال فيه، أكلوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء والحديث في الصحيح، نحرنا فرسا على عهد رسول الله، وجاء عن غير أسماء أيضا، ولكن لم يكن مشهورا عنده، ولهذا تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله، لم يكن مشهورا لكنه حلال خلاف لما ذهب إليه الأحناف وجماعة من أهل العلم مستدلين بقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، فعطفها على الحمير وكذا وهي لا تؤكل، وكذلك قال تركبوها وزينة ولم يذكر أكلا. نقول لأن المنة في الخيل البارزة ليست الأكل إذ لم تكن مشهور، لكن الركوب والزينة، فلا بد من جمع الأدلة كلها. هذه الآية مع الحديث نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول عندي تجارة ولكنها قائمة على البيع بالتقسيط، وكل رصيدي خارج عند الناس أقساط، ومنها ما لا يرجع إلا بعد سنة، والذي يرجع أو أجمعه منهم أشتري به سلعة أخرى وتخرج كذلك مرة أخرى، وهناك أموال لا ترجع لأسباب عند المدين قد تعصر أو غيره، وهناك أموال لا ترجع مطلقا وقد ترجع، فكيف أحدد الزكاة؟
كما قلنا إذا كانت على مماطل، إذا كانت على معسر، فهذه زكاتها إذا قبضتها تخرجها لسنة أو تستقبل بها حولا حسب قولي أهل العلم. أما بالنسبة للأقساط وكذا فاجعل الأقساط كل سنة مع بعضها، يعني ما عندك على رأس الحول التجارة اللي عندك والأموال اللي عند الناس متعلقة بالسنة يبقى أقساط هذه السنة. نعم. التي أنت فيها والسنة اللي بعدها مع السنة التي بعدها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول هل نقول أن غالب أهل العلم قالوا أن الفضة هي الأحظ وهو الراجح، أم نقول قال بعضهم بهذا وقال البعض بغير الفضة؟
يعني أنت مش عارف أنت عايز تقول إيه، أنت سمعت إيه؟ قلنا جمهور المعاصرين، لأن هذه المسألة احتيج إليها في هذا العصر، لما كان قبل ذلك كل العلماء يقولون بذهب بفضة، لكن احتجنا لهذه المسألة لما نقص قدر الفضة جدا عن قدر الذهب فنقول جمهور المعاصرين. نعم. يعني سلوا الأسئلة التي تفيد، بارك الله فيكم عشان لا نضيع الوقت. نعم.
قريبا منهم من بيلا
من ماذا قريب من ماذا
من السؤال الماضي
قريب يقول ايه لو قريب مش هنجيب عنه.
قالوا تخرج الزكاة على نصاب الذهب، وبعضهم قال على نصاب الفضة، فهل يأثم من أخرج على نصاب الذهب؟
طيب ده مش قريب بقى لأنه ما تكلم في البعض والجمهور. نقول بالنسبة لي اللي يأثم أو لا يأثم إن كان باجتهاد لا بهوى وخرج عن صاب الذهب لأنه هذا هو الراجح عنده، أو كان مقلدا ولم يسمع عن قول آخر فلا إثم عليه، إنما لو ذهب إلى ذلك هوى له هوى، لأنه من عنده مال سوف يميل إلى ماذا؟ إلى أن يقدرها بالذهب، فإن كان صاحب هوى يأثم، إذا كان صاحب هدى وصار على هدى وعلى دليل ولو كان مرجوحا لا يأثم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال الورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول في حلي المرأة إن كان متخذا للزينة ولكن بكميات كبيرة غير المعتاد، فهل تخرج الزكاة فيه؟
طالما زينة وأعطاها زوجها قنطارا وتتزين به، لأنها تتزين بالتناوب عندها مثلا 30 أسورة لن تلبسها معا، لكن في الخروج هذا تلبس 5، خروج القادم تلبس 5، كل هذا الحلي ما في إشكال. أما الفقهاء قالوا إذا أعدتها للكراء يعني الإجارة وكذا فإن فيها الزكاة، لو كانت تؤجر هذا الحلي كذا فيها الزكاة. كذلك أيضا لو أنها جاءها زوجها بهذا الذهب حفاظا على ماله، يعني مثلا عنده 1,000,000 جنيه ويريد أن يحافظ عليه ويخشى عليه من السرقة أو كذا، أو أيضا ألا تكون له قيمة بعد ذلك، فقال أشتري ذهبا وأجعله في يد امرأتي، متى ما أحتاج إلى بيع بعته، فهذا مال فيه الزكاة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال الوارد من الكردي من الأخ محمد، يقول هل استخراج الأثار من باطن الأرض فيه الزكاة؟
هذا محمد بن من الكردي
من دعوف.
نعم، يقول هل ماذا؟
إخراج الأثار من باطن الأرض فيه الزكاة؟
إخراج الركاز من باطن الأرض فيه الزكاة والخمس، لكن مسألة الركاز هذه الآن اللي هي بنسميها الآثار، هذا تعلق بها حق الدولة الآن، فالدولة تمنع من هذا، والدولة تمنع أن تستعمله في معصية الله، وأنت تمنع أن تأخذه دون الدولة، وهذه من المسائل المشكلة والعويصة من جهة عملية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال وارد من أسيوط من أخ رمز لنفسي بنون حاء، يقول هل يجوز أن نتصدق على كافر؟
الصدقة واسعة ولا إشكال، وتصدق على الكافر ولا إشكال في ذلك، بالنسبة للكافر الباب في الصدقة واسع. نعم، لكن ليس مودة ولا محبة، وإنما تأليفا للقلب، تؤلف قلبه ليس مودة ومحبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم هذه عدة أسئلة وردت من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول لو باع رجل ذهبا فهل يضمه إلى ماله ويخرج عليه الزكاة أم أنه ليس فيه زكاة؟
هو مال، مش هو الذهب هذا عند الرجل يملكه هو، هذا مال أصلا، ولو ما باع هذا مال. نعم.
يقول شيخنا رجل يضارب بماله فهل فيه الزكاة؟
نعم، هذه زكاة التجارة، المضاربة نوع من أنواع التجارة. نعم.
يقول هناك لجنة زكاة مع ترخيص من الدولة بجمع المال من الناس، وكذلك الدولة ترسل إليها بعض الأشياء، فهل من يعمل فيها يعتبر من العاملين عليها؟
لا، من العاملين فيها ليس العاملين عليه، لأن الدولة ما فيها مصلحة زكاة، الدولة بترخص ترخص هذا بيت مال يعني تبع وزارة التضامن وكذا، ليس تجميع الزكاة لولي الأمر ولبيت مال المسلمين العام. نعم، هذا بخلاف بيت المسلمين العام الذي يكلفهم ولي الأمر به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال ورد من الكردي من الأخ أبي عائشة، يقول لو أننا اشترينا ذهبا بمال معنا ندخره وتلبسه المرأة فما حكمه؟
قلنا لك من قبل فيه الزكاة، لأنه هذا مال، أنت ما أعطيته مرأتك لتحل به تملكه فيكون مما تقتنيه المرأة، إنما هذا تلبسه المرأة حتى إذا احتجت إلى المال بيعته، ففيه الزكاة. نعم.
يقول شيخنا كيف نحسب عروض التجارة؟ نحسب على سعر البيع أم سعر الجملة، ونحسب الأرفف وغيرها مما يوجد في المحل؟
لا، الأرفف والثلاجات والأثاث وهذا كله ما تحسبه، واحد عنده مصنع كلفه 100,000,000 معدات لا يحسب، هذا لا يحسب. ليه؟ لأنك لا تتاجر به، هذا ليس عروضا، الأدوات هذه ليست عروضا، العروض ماذا؟ التي تتاجر به اللي على الأرفف نتاج المصنع، هذا الذي يحسب. نعم.
قل شيخنا لو أن عندي قطعة أرض أريد المتاجرة فيها ليزيد سعرها فكيف أخرج الزكاة فيها؟
تأتي على رأس الحول تقدرها بكم وتخرج ربع العشر. نعم، ولو بقيت عندك 5 سنوات تخرج زكاة كل سنة، إلا إذا كنت ما عندك مال تخرج كل سنة، فإن بعت بعد 5 سنوات احسب 5 سنوات وتخرج الزكاة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بهتي من الأخ أشرف، يقول هل يفرق بين تكفير أنكر السنة جملة أو من أنكر بعضها؟
نقول إذا كان ينكر خبر الأحاد في باب الاستدلال هو ما ينكر سنة، لكن يقول لا يستدل به في باب عقائد في باب أحكام، هذا ضال، لأنه ليس منكر الحديث، إنما لا يراه حجة في العقائد وفي الأحكام، فهذا ضال مضل. كذلك أيضا من أنكر بعض السنة، أنكر 10 أحاديث، أنكر بابا في السنة، أنكر كذا جهلا أو تأويلا، فإن هذا لا يكفر. أما إذا أنكر تكذيبا ولو حديث واحد فيكفر. واضح يا أخ أشرف؟ إذا أنكر تكذيبا هذا يكفر أو جحود، إن أنكر تأويلا فهذا إما أن يكون معذورا وإما أن يكون ضالا إن أنكره بقاعدة ضالة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. سؤال آخر من الأخ أشرف، يقول ما هو الأفضل في إخراج زكاة الأنعام، اللحم وتوزيعه أم القيمة المالية أن تكون رأس؟
يأخذ رأس كده، رأس ويخرجها كما قال، بنت لبون بنت مخاض بنت كذا، إنما اللحوم دي صدقة، أخرج أنت تصدق باللحوم في غير هذه، تذبح الذبيحة وتوزعها في الفقراء. نعم نعم،
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. السؤال ورد من بيئة من الأخ الحسيني، يقول هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية؟
يجوز صرف الزكاة يا حسيني لصنف واحد، بل ورجل واحد من صنف واحد. يعني الحسيني نسأل الله أن يبارك فيه أصابته مثلا جائحة في ماله مثلا، وهو صار من الفقراء، والمال اللي عندنا مال ضيق، فنعطيه كل المال كما قال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدق، فيجوز إخراجها في صنف واحد لرجل واحد إن كانت هناك حاجة. نعم،
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول هل الزكاة في زكاة الفطر تخرج لغير المسكين والفقير من الأصناف الثمانية؟
بعض العلم قال نعم في كل الأصناف، وبعضهم خاصة بالفقراء، والصحيح تعميمها في كل الأصناف، لكن الأفضل أن تخرج في الفقراء. نعم،
يقول هل يجوز تعجيل زكاة الفطر فتخرج في أول الشهر أو في نصفه؟
لا، إلا على قول بعض الفقهاء قد قال ذلك، ولكن الصحيح لا، لأنه لم يرد في السنة إلا قبل العيد بيوم أو يومين، مع أن بعض العلم حتى ما يرى حتى قبل العيد بيوم أو يومين، لأن النبي قال غنوا في هذا اليوم. نعم، لكن الصحيح جوازها وقول الجمهور إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر عند البخاري. نعم،
يقول هل تخرج زكاة في الماس والألماز والأحجار الكريمة؟
لا تخرج إلا في الذهب والفضة، أما ما عدا ذلك من المجوهرات الثمينة ولو بلغت ما بلغت فلا زكاة فيها، لوجودها على عهد رسول الله، ولم يأمر النبي بإخراج الزكاة منها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول هل إخراج زكاة الفطر مالا خلاف سائغ أم قول شاذ؟
أما عن هذه فورد عن كثير من السلف يعني في هذا، فلا نعتبره من الشاذ الذي هو مطروح لا قيمة له، ولكنه ضعيف من جهة الحجة جدا، وإن كان كثير قد قال به لكنه ضعيف من جهة الحجة. نعم،
يقول شيخنا متى يجوز إخراج الزكاة لمن تجب علي نفقته؟
إذا تقول ماذا؟
متى يجوز إخراج الزكاة لمن تجب علي نفقته؟
إذا ضاق الأصل أنك لا تخرج الزكاة لمن تجب عليك نفقته، لأنك بذلك تحصن مالك، لكن علماء قالوا إذا كان هذا الذي أنفق عليه قد تعلق به دين خارج النفقة فلي أن أخرج له. وشيخ الإسلام في الاختيارات أيضا له قول بأن يقول بأنه إذا ضاق المال عن النفقة وعن الزكاة فالإنسان أن يخرج له الزكاة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول ما حكم تأخير إخراج زكاة الزروع يوما أو بعض الأيام عن وقت الحصاد؟
الأمر في ذلك واسع، طالما يوم اثنين ما في إشكال. نعم،
يسأل الأخ أبو عائشة من الكردية شيخنا، يقول في عروض التجارة نحسب بسعر الجملة أم بسعر البيع؟
أم بسعر
البيع التجزئة.
إن كنت تاجر جملة فبسعر الجملة، إن كنت تاجر تجزئة فبسعر التجزئة حسب تجارتك. أنت تاجر إيه؟ جملة، يبقى بسعر الجملة. تجزئة يبقى بسعر التجزئة. يعني بالسعر الذي تبيع به. نعم
بارك الله فيكم.
يعني القيمة، القيمة، قيمة هذه هذه البضاعة عندك الآن ما قيمتها؟ القيمة، إن كانت القيمة مثلا إن بعتها بالتجزئة 10 يبقى تحسب 10. القيمة إن بعتها بالجملة 7 تحسبها بالسبعة، على حسب قيمتها وقت البيع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أصل عليكم هذا سؤال ورد من أسيم من الأخ أحمد، يقول هل من وجب في حقه إخراج شاتين مثلا وليس عنده الشاتان، فهل يجب عليه أن يشتريهما أم يجزئ أن يخرج
مالا؟ كيف يعني هيجب عليه شاتين وما عنده شاتين؟
عنده إبل.
نعم
عنده إبل، عنده إبل.
أي نعم يشتري،
يشتري أم يخرج.
نعم يشتري. نعم
له سؤال آخر شيخنا، يقول إذا اشترى رجل أرضا بنية المتاجرة ثم بعد فترة وقفت حركة البيع والشراء ولا نية له الآن لبيعها ولا مجال لبيعها، فهل عليه زكاة؟
إذا
اشترى رجلا أرضا بنية المتاجرة ثم بعد ذلك وقفت حركة البيع والشراء ولا نية له الآن لبيعها ولا مجال لبيعها، فهل عليه الزكاة؟
يعني إيه لا نية لبيعها ولا مجال لبيعها؟ يعني حلونا هذه، حلوها كده، يعني إيه لا نية ولا مجال؟ ما أدري. يعني صار سيبنيها، هي بنيها خلاص، ما في بيع سيبنيها، هنا انقطعت، لكن ما في مجال بمعنى ما في زبون، إذا نية البيع موجودة، نية البيع موجودة، إنما يعني ما في نية بيع وما في مجال للبيع. كيف يعني ما في نية وما في مجال؟ يعني لو في مجال سيبيع. إذن هذا نقول أن البيع والشراء ما عاد في بيع وشراء الآن، مثلا السوق نائم كما يقولون، كالمال النائم في الخزينة، عندك مال نائم في الخزينة، تخرج مال، تخرج زكاة عليه ولا ما تخرج؟ 100,000 تخرج. إذن هذه كذلك، هذا مال موضوع، مال موضوع، ولو بقي 10 سنوات طالما أنك أنت أعددته للبيع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال ورد من دمياط،
بقي كثير
سؤالين.
نعم
سؤالين
بس يكفي. نعم
يقول الأخ نقوم على جمع زكاة الفطر ثم نخرج بقدر زائد عن ما جمعنا، لأن بعض الناس يأتون بالزكاة يوم العيد، فهل يجزئ عنهم ذلك وهل يجوز ما نفعله؟
يعني بقدر زائد، يعني
يخرج أكثر من ما أتاه من الزكاة، يخرج
من
أكثر
منين؟
أظن من معه، لأن الناس يأتون في يوم العيد.
اقرأ سؤاله.
يقول نقوم على زكاة، على جمع زكاة الفطر ثم نخرج بقدر زائد، لأن بعض الناس يأتون بالزكاة يوم العيد، هل يجزئ ذلك عنهم وهل يجوز ما
أفهم؟ ما أفهم السؤال. ما أفهم كيف يأتون بزائد وكيف يجزئ عنهم؟ هيجزئ عن الزائد؟ يعني أنا الآن علي 5 صيعان، علي 10 كيلو، اعطتك 15، تقول هل يجزئ؟
يقول هم يخرجون بقدر أكثر مما جاءهم مما جمعوا، لأن هناك أناس يأتون بزكاة الفطر يوم العيد، يعني هم يحسبون هذا، أن الناس يأتون بزكاة الفطر فيخرجون عنهم قبل العيد.
وش درى أن هذا سيأتي بعد العيد؟ يفك الرمز، هذا يفك الرمز ويسأل المرة القادمة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. هذا آخر سؤال معنا من مصر من أخ رمزان نفسي بارف عين، يقول هل عن الحمل زكاة فطر؟
العلماء بعضهم قال على الاستحباب، وقول من قول عن عثمان رضي الله عنه، لكن لا دليل على ذلك. نعم والله تعالى أعلم.